Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-Idaat al-Duwaliya min Uppsala, Sweden.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-45-80.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقائنا الأسبوعي لهذا اليوم
الجمعة 17 شعبان 1441 هجري، الموافق 10 إبريل نيسان 2020.
نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات مع فقراتنا المنوعة، نأمل أن تنال إعجابكم.
من أخبار اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا سيو.
لا يزال خطر انتقال العدوى مرتفعا للغاية. الوضع متوتر للغاية في بعض أنشطة الرعاية الصحية. قرر كل من المستشفى الأكاديمي ومستشفى باسارتيت في إنشوبينغ أنه يجب فقط إجراء رعاية طبية ذات أولوية عالية. نصائح لسكان مدينة أوبسالا: ساعد في حماية كبار السن أو الذين يعانون من أمراض أخرى والذين يعملون في الرعاية الصحية من الإصابة والعدوى. يجب أن يحد الأشخاص الذين أعمارهم تزيد عن 70 سنة والمرضى من التواصل مع الآخرين، وتجنب الذهاب والتنقل بوسائل النقل العام، والتجنب الذهاب للأسواق والمتاجر أو الصيدليات أو محلات البقالة، وعدم البقاء في أماكن تجمع الناس. المصدر بلدية أوبسالا. إشعار يوم الثلاثاء 7 نيسان. قامت هيئة الصحة العامة بإحصاء عدد المصابين في الإنفلونزا الموسمية وأمراض الشتاء لهذا العام ومقارنته بالسنوات السابقة، وتبين أنه هناك انخفاض بشكل حاد. السبب يتزامن مع حقيقة أن الناس بدأوا في غسل أيديهم والبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات والاختلاط، وهذا يدل على أن التدابير لها تأثير حتى على انتشار فيروس كورونا. المصدر المجلس الإداري لمقاطعة أوبسالا. التبرع بمعدات الحماية. تدعو بلدية أوبسالا الأفراد والشركات الخاصة على التبرع بمواد الحماية: مطهر اليدين، القفازات، الأقنعة، الكمامات، المعاطف الواقية. وخطط بلدية أوبسالا لنشر رسالة بكل وسائل الإعلام المحلية والاجتماعية في الأسبوع القادم. المصدر بلدية أوبسالا.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
لقاء هذا الأسبوع.
أعزائنا مستمعي راديو اتحاد جمعيات المهاجرين السيو من أوبسالا، مرحب فيكم اليوم بحلقة هذا الأسبوع اللي راح نخصصها بالكامل لموضوع فيروس كورونا واللي هو الشغل الشاغل إن بهاي الأيام نستضيف بهذه الحلقة الدكتور طارق جزار. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق.
أهلا وسهلا بك.
بداية كلياتنا عم نعيش هذا الهاجس والخوف الكبير من شيء اسمه فيروس كورونا اللي عم يجتاح العالم بشكل رهيب. بداية يا ريت تعطينا فكرة شو هو يعني فيروس كورونا، شو هو مكوناته وكيف نشأ.
بداية مرحبا بكم جميعا. الفيروسات هي كائنات أو مخلوقات قديمة بتسبب أمراض للإنسان والحيوان على حد سواء. طبعا هي مش بكتيريا ولا تصنف كائنات حية، هي تصنف إنه مادة حية وليست كائن حي. يعني الفيروس عبارة عن مادة حية غير قابل للتكاثر بالظروف الطبيعية، ولا يستطيع الانتقال لوحده، ولا يستطيع التكاثر ولا النمو إلا بوجود هوست، بوجود مضيف. فهذا المضيف في حالة الكورونا فيروس، طبعا كورونا فيروس هي عائلة تتكون من مجموعة كبيرة من الفيروسات، آخرها ظهر هذا الكوفيد 19 الحالي اللي هو بهاجم الجهاز التنفسي وسبب الأزمة الحالية. شو ميزة الكوفيد 19 أو شو يميزه عن باقي الفيروسات السابقة السارس والمواد الفيروسات اللي من نفس العائلة؟ أولا الحجم، هذا المخلوق حجمه صغير جدا، يبصل حجمه إلى فاصلة 0.6 صغرا مايكرون، أو إلى فاصلة بحدود 16 مايكرون بعد الفاصلة، فبالتالي يعني أصغر من 2 مايكرون، أصغر من أي جسم عالق بالهواء. فمشان هيك هو كائن حي يعني صغير الحجم، عبارة عن شريط RNA DNA مغلف بطبقة من الدهون، عليه بعض الريسبتورز. الريسبتورز هذه لها ميزة إنها بتتهاجم الخلايا تاع الجهاز التنفسي. حجمه وشكله الكروي بيميزه ويخليه يصير ممرض بطريقة معينة، وبيخليه إنه الوقاية منه بدها شروط معينة. الفيروس بما إنه كروي الشكل وحجمه صغير، فبالتالي بيكون بتواجد بالهواء في حالة إنه في، يعني نفرض إنه واحد خرج منه الفيروس بعطسة بكحة بأي شيء، بعلق بالهواء، بضل عالق بالهواء، ما بنتقل بالهواء، عالق بالهواء بالمكان نفسه. في بعض الأبحاث حكت إنه بضل عالق لمدة 9 ساعات لكن لا ينتقل بالهواء. يعني إذا في عندي ventilation system جهاز تهوية ما بنسحب مع الهواء، بضل ماشي مع الهواء. ليش؟ لأنه حجمه وشكله بيخليه يلصق بأي سطح. فمشان هيك هو عبارة عن فيروس ينتقل باللمس، بلمس الأسطح المعدية الملوثة يعني، أو إذا واحد أخذ الفيروس هذا مباشرة من الهواء. طبعا الشكل حكينا والحجم بيخليه يتميز بشيء مهم جدا، أنه أول ما بدخل للجهاز التنفسي للإنسان بيدخل عن طريق الأنف أو الفم فقط لا غير. العين وسيلة، لما واحد بعك عينه وسيلة أنه ينتقل الفيروس من العين عن طريق الدموع للأنف أو الفم وبدخل. لكن طبعا بما أنه الإنسان مجهز جسمه فيه الجهاز المناعي في النسيج اللي بالفم بلصق فيه الفيروس، وهذا الفيروس ما بلصق فيه بيستمر هناك 4 أيام عبين ما ينتقل للمكان اللي هيستقر فيه. لما بلصق بمؤخرة الفم، هي منطقة البلعوم أو بسموها في بعض الناس بسموها الحلق، في بعض الناس بسموها الزور، مش مهم الاسم، بس هي مؤخرة الفم والمنطقة اللي بتنزل على المريء وبتنزل على الجهاز أو بتنزل على القصبات الهوائية. فبلصق بهذيك المنطقة بضلوا 4 أيام. فهذه 4 أيام كمان بالإنسان بشعر بحكة وفي إلى أعراض معينة، لكن هذه الأربعة أيام سهل مقاومته وإخراجه من الجسم، أو يعني تغيير وجهته بدل ما يروح للجهاز التنفسي ينزل للمريء للجهاز الهضمي والجهاز الهضمي بدمره. فمشان هيك إنه هذه أربعة أيام الإنسان لازم يأخذ سوائل دافئة ويحاول يعني بكل طبعاً في بعض الأبحاث حكوا كل 20 دقيقة لازم يأخذ شفة رشفة شيء دافئ، ممكن مي ممكن قهوة شاي أي شيء دافئ. مهم جداً، أنا قرأت بحث إنه الإنسان يتجنب السكريات بهاي الحالة هذه، حتى السكريات المصنعة، يعني ياخد سربسيلز ياخد حب المص ما بيصير، لأنه أنت هنا مش عم تعمل مع فيروس عادي تبع الكحة أو السعلة اللي إنه والله بدك ترطب الحلق بس، لا هذا بده أنت بدك إياه تخرجوا من هذيك المنطقة بأي طريقة وتبعدوا عن الجهاز التنفسي.
بعتذر منك بس قبل ما نفوت بموضوع الغذاء والمناعة، بالبداية عرفنا شو هو الفيروس، بالبداية نعرف انه كيف نحن نجنب انفسنا الإصابة بهذا الفيروس قبل ما نقول انه وصل الفيروس لجسمنا، شو هي الإجراءات اللي لازم نقوم فيها قبل ما انه نتلقى هذا الفيروس؟
هلا احنا عشان نتجنب الفيروس في حسب بشكل عام، احنا مش بنحكي من الناس العاديين، بشكل عام يجب انه الانسان يعتمد بشكل اساسي على المطهرات ويبتعد عن مناطق الازدحام. يعني بكل بساطة انا في ركبت الباص فبتحاول ان اتجنب ابعد عن الناس بحدود المتر، لانه هذا الفيروس بده 3 أقدام الكحة او السعلة العطسة هي 3 أقدام بتطير لقدام، فبالتالي أنا بدي أبعد عنه أكثر من 3 أقدام، 3 أقدام بحدود أكثر من متر لازم يكون. فبالتالي يعني في بعضهم حكوا أنه لازم يكون 2 متر المسافة بين الشخص والشخص عشان يتجنب أني أنا أشترك معاه بنفس النفس. بنفس الوقت لأنه حكينا أنه هذا بنزل على الأسطح المعدنية، الخشب، الملابس، الشعر، اللحية، فبالتالي يعني ممكن يكون الإنسان تلوث بدون قصد بدون ما يعرف وينقل هاي الملوثات بضمن ملابسه للبيت. فبالتالي الأفضل أنه إذا في شيء نبهني إذا بدك أحكي. أنا
عندي سؤال تاني بس تخلص.
الأفضل للإنسان لما بس يوصل البيت مكانه ينزع ملابسه في مكان مش نفس المكان المعيشي، مش بغرفة النوم مثلا، إذا في مخزن بحطهم مخزن، إذا في يعلقهم بالبلكون، طبعا البلكون إذا كان فيها يوم مشمس بيكون جدا مناسب عشان يطهروا الملابس، إذا بيعرف يشلحهم على طول ويحطهم بالغسيل بيكون أحسن وأحسن. وبعدين في بعض النصائح أنه يعمل دش، لكن أنا بتصور إذا غسل بشكل جيد أكثر من 20 ثانية الفيروس ما محتاج، احنا بنحكي كشكل شخصي حماية شخصية، ما محتاج انه انا يكون عندي كحول دائما او مطهرات، انا الصابون نفسه والماء والصابون كافي للتطهير بشكل بسيط.
تمام، هو هذا السؤال اللي انا كنت اسألك اياه بظل أزمة توفر مواد المطهرة اللي هي مواد الكحولية، شو البديل العلمي؟
أيوة البديل العلمي أنه أستخدم المي والصابون، بعدين أي نوع صابون، لأنه هو زي لما حكينا هو شكله كروي بغلفه نوع من الدهون والبروتين وعليه مستقبلات، هذه المستقبلات والدهون والبروتين تعلق بالصابون بشكل أساسي، فبالتالي الصابون بشيلها عن الجسم. لكن احنا بنحكي انه انا تعرضت، انه انا ركبت الباص دخلت المستشفى او بشتغل بمختبر او بشتغل بمستشفى، فبالتالي انا يعني فالافضل انه يكون في كحول. الكحول نسبة 60%، ما لازم يكون اكثر من 70% الكحول، لانه بيسوي شرينكينج، بيسوي اشي اسمه انكماش، يعني ما بقتله، ما بيحلل الجدار، ما بيسوي تميع للمادة الحية اللي داخل الفيروس، فبالتالي الفيروس بضله شغال، بس يروح الكحول عنه الطائر بيرجع مرة تانية فعال لما ينزل على خلية حية.
يعني الكحول وحده غير كافي.
الكحول المركز لازم يكون الكحول بحدود بين 60 و70%، مخفف أكثر من هيك لا، وتركيزه أكثر من هيك لا. هو أصلا يعني ما بيستخدموا الأبسوليوت كحول أو الكحول المركز 100% بالتطهير.
طيب النقطة الثانية والأهم هي أنه نحن طلعنا برا، ركبنا مواصلات، احتكينا مع العالم. بعض الدراسات بتقول أنه هالفيروس بده من أسبوع لأسبوعين لتبلش الأعراض تظهر. طب بهاي الفترة شو بداية أعراض الإصابة بفيروس كورونا وشو اللي لازم يصير فورا يعني؟
ولا هذا سؤال ممتاز، بس خلينا نجزئها شوي. هلا اذا وصل الانسان لمرحله الاعراض معناته صار مصاب. احنا بنحكي ما قبل الاعراض. قبل الاعراض انه انا لسه الفيروس، طبعا نفترض انه انا اخذت الفيروس من بطريقه ما، لحد حيضلوا بالحلق، منطقه الحلق 4 ايام. فهذه الاربع ايام سواء موجود فيروس او ما موجود فيروس، الأفضل بالبيت إن أستخدم المضمضة الرغرغة بماء فاتر مع ملح أو مع خل أو مع ليمون، أو أشرب السوائل بشكل دائم، أشرب سوائل كتير، لأنه هو هيلتصق بالحلق ويسبب جفاف، لأنه هو بيسبب جفاف عشان الواحد يصير المنطقة هاي إذا كانت جافة فهو بسقط بالقصب الهوائية، إذا كانت مبلولة حيبلع الإنسان ريقه وحينزل على المعدة. فهو بدوش ينزل على المعدة، هو ما يعني هو بحاول يتجنب السقوط في المعدة، فمن شاك بيسوي جفاف عشان ينزل على القصبات الهوائية. فبالتالي أهم شيء أن الواحد يشرب سوائل. طبعا الإنسان لما بيشرب سوائل وشغلة دافية راح يحس أنه صار عنده إسهال، في عنده مغص، في اضطرابات هضمية، لأنه فيروس هذا بالنهاية كائن غريب نزل المعدة.
حتى أنه ممكن يأثر على الجهاز الهضمي.
بس مش مؤذي بالجهاز الهضمي، هو دمره الجهاز الهضمي دمره، لكن يعني إحنا معرضين أنه نصاب فيه بشكل كبير، لأنه هذا وباء موجود. يعني ممكن أنا أدخل غرفة كان فيها إنسان مريض، أسانسير، قاعد محاضرات، بالباص، وأخذت الفيروسات هذه. فبالتالي جزء زي ما أنا بدي أغير ملابسي وأنظفها، وبدي أجاه كمان منطقة الحلق، هذه فرصة أن الواحد ينتبه إلها ويطهرها. فبالتالي في ناس بقول لك أنه لازم معدل تقريبا كل نص ساعة يعمل مضمضة، بعد كل 20 دقيقة يشرب شوي إشي فاتر عشان يبل ريقه. والصور هذا شيء مجدي يعني بشكل كبير، لكن إذا الفيروس نزل على القصبات الهوائية حيستقر بالآخر بالحويصلات الهوائية تحت. هلا لما بيستقر هناك ببلش يدخل الخلية، إذا دخل الخلية فيروس واحد، الخلية نفسها بصير تصنع منه خلال دقائق بصنع منه آلاف، فبصير ممرض، بصير يعني حالة قاتلة، فبسوي تدمير للجهاز التنفسي للخلايا اللي هناك، بطل تؤدي بدورها. فهنا بترتب جهاز المناعة تبعنا تبع الإنسان بده يقاومه، فبصير كريات الدم البيضاء بدت تعرف عليه، بدت تقرأه، بدت تأخذ DNA تبعه أو RNA وتحاول تشوف الشفرة تبعته عشان تعمل له مضاد حيوي داخل الجسم. هلأ هذا الكلام بنعمل داخل الجسم، والكرات الدم هذا عشان تطلع تعرف تفك الشفرة تبعته بتحتاج 5 أيام. هذا ال5 أيام هي كرات الدم عم بتحاول، وبتحتاج طاقة من الجسم. الطاقة اللي بتحتاجها بتحتاج ضخ دم، بتحتاج أكسجين. فبالتالي مشان هيك الإنسان بصير عنده ارتفاع حرارة، وبحتاج أنه يكون الدورة الدموية تبعته نشيطة، وبحتاج يكون عنده أكسجين. طبعا في هون نقطة أنه إذا الإنسان قدر يصنع المضاد الحيوي للفيروس هيطلع من الأزمة هذه، ويكون فك الشفرة.
على شو بيعتمد هذا الشيء بالنسبة لجسم الإنسان؟ هو قادر أو غير قادر؟
الإنسان الطبيعي قادر، الإنسان الطبيعي هذا شيء جزء كل إنسان طبيعي غير مريض.
يعني المناعة بتلعب دور بهذا الكلام.
بس نحن نحن عم نحكي عن الإنسان العادي اللي عنده مناعة عادية طبيعية، لأن المناعة الطبيعية بتحفزها، وجود الفيروس بحفزه، الغذاء الجيد أساسي، الراحة، النوم، يعني واحد سهير الجهاز المناعي تبعه بضعف، التدخين بضعف الجهاز المناعي للأسف يعني، إضافة الأمراض العادية، القلب، السكري، اللي بياخدين كورتيزون سابقا، اللي بياخدوا كورتيزون حاليا، هذول كلهم اللي بياخدوا أدوية ممكن ضعف الجهاز المناعي ونقص الفيتامينات. لكن نحن بإمكان الإنسان بهاي اللحظات يعني أنه يرفع الجهاز المناعي تبعه عن طريق الغذاء الجيد، يعتمد بالأساس على الخضار اللي تحتوي على الفيتامين سي،
مثل
كل شيء أخضر، السبانخ، كل شيء أخضر بس يعني بيحتم على فيتامين سي،
وبيحتم وجود الفيتامين سي على شكل أدوي فوار
كمان جيد يعني جيد بس ما احنا فيتامين سي فيتامين سي عشان هذا ما بدنا نفوت بالموضوع الفيتامينات، فيتامين سي بالمواد الطبيعية بمنشأه الطبيعي فعال أكثر من الفيتامين سي اللي بالفوار،
تمام،
لكن الفوار كمان جيد لا بأس.
أنا بحكي الكلام هذا لأنه في ناس كثير بتقول خلاص أنا بأخذ تابلت بأخذ حبة فوار وخلاص،
ما جيد مش لا بأس، لكن بده يعتمد أكثر على الفيتامين سي اللي بالطبيعة، لأنه فيتامين سي مادة متحولة، يعني بكل بساطة عصير البرتقال والليمون فيه فيتامين سي، إذا بترك الكاس شوي صغيرة بتغير،
تمام،
بطل فيتامين سي،
تماما.
فبالتالي انت حبت الفوار هاي بتعرف شو تعرضت للظروف؟
لا بتأكيد لا.
بعدين في طبعا في بعض الفوار مكتوب عليه شوغر فري يعني بدون سكر، بس كمان في الابحاث كلها بتقول لك انه هذا الحالة هاي تاع الفيروس هاد الانسان يتجنب يحط بتمه سكر بالفترة هذه، لان السكر بيعطيه استقرار اكتر للفيروس. يعني حتى في بعض المسكنات حاليا طلعوا بيبرز انه ممنوع استخدمها زي ايبوبروفين،
تماما
ماشي. فبالتالي من ضمن كمان ايضا السكريات، يعني هذا الستربسيلز مش عارف الهيلث حبوب النعنع هلا وقفوها كلياتها. فالافضل الانسان يتجنب هاي المواد السكريه. اللي بيعكس الامور يعني ما بيخلي الجهاز المناعي يقوم بدوره بشكل جيد، بالدرجة الأولى يعني التدخين، وبعدين التوتر. التوتر يعني الإنسان لما بتوتر أو بيخاف فبضعف الجهاز المناعي.
هذا كان سؤالي لك بالمرحلة التالية اللي هي
فضل.
العامل النفسي، وهل هذا بيساعد خاصة بوضع الحجر المنزلي هلأ اللي عم بيدعو عليه جميع المختصين إنه الناس تبقى في منازلها؟ موضوع الحجر الصحي طبعا عم بيعمل أزمة نفسية عند الناس إنه هو قاعد بالبيت موقف نشاطه، فكيف نحن ممكن إنه نرفع من معنويات الناس أو شو لازم الشخص يعمل عشان هو حالته النفسية تقوى شوي؟
هلا هو العامل النفسي شيء جدا مهم بالنسبه للجهاز المناعي. شو الخوف والتوتر بضعف الجهاز المناعي، ما بيخلي الخلايا اللي هي بيتا سيلز والشغلات الخلايا الاخرى انه تقوم بدورها بشكل جيد. هلا احنا انا بدي احكي بشكل طبي بعدين بشكل نفسي،
تمام
ماشي. هلا جزء اساسي من انه الإنسان أو المريض يقدر يقاوم المرض ذاتيا ماشي، اللي هو إيش؟ يزيل التوتر والخوف ويعني ويحاول يكون عنده ثقة بنفسه إنه أنا راح أطيب. لأنه إذا أنا أقنعت نفسي إني راح أطيب، الخلايا البيضة اللي عم تشتغل بجسمي هي أيضا بتفكر زيي،
وهذا الضخ الإعلامي اللي عم بيكبر هالوهم هذا.
هو حقيقة هذا مش وهم، هاي حقيقة. يعني هو إشي خطير لكن نسبة الوفيات قليلة جدا بالنسبة للمرض. هو خطورته أنه سهولة الوصول للبشر، سهولة الانتقال للبشر. خطورته أنه يعني العزل. هلا احنا انا مع العزل، انا مع العزل 100% لاسباب. اولها انه انا بحمي نفسي، بحمي بيتي، لكن ايضا انا ما بشارك باداء البشر. يعني انا لما اوكي انا ممكن ما امرض، وممكن ما حدا من طرف بيتي يمرض، لكن انا بانتقالي بتنقلي هاد نقلت الفيروس من مكان لمكان.
اكبر انه
ايوه يعني أنا وصلت الفيروس يعني من مكان إلى مكان.
الشخص الواحد قديش بيعدي؟
خلال قديش؟
يعني خلال
ما هو هذه أنت عم تحكي عن متوالية.
أنا اللي لفت نظري إني قريت أنا تقرير إنه بضع أشخاص ممكن يصيبوا المدينة كاملة طبعًا. خلال أسبوع.
طبعًا طبعًا. يعني إذا خلينا نتذكر إيطاليا، إيطاليا بلشوا بثلاثة، بعد كم يوم
صحيح
صاروا بحدود العشرة، وكان عدد بسيط، وكان يتوفوا 2 أو 3. طلع رئيس الوزراء قال إنه كل شيء أندر، يعني كل شيء مسيطر عليه، وشرب هو والطاقم تبعه نخب إنه يعني إحنا مسيطرين. بعد 20 يوم طلع يبكي يقول ما في مجال، هذا صار بده قوة من السماء عشان تساعدنا. يعني فبالتالي مش مزحة، هذا مش مزحة. الاستهتار فيه قاتل. إذا ما قتلت نفسي أنا بقتل الآخرين. يعني أنا يعني إحنا بنتعامل مع إحنا بشر. أنا بتعامل مع ناس مرضى، مع كبار السن، مع عندي زملاء، عندي أصدقاء، ركبت بالباص جنب حدا كبير بالسن، أنا عندي مناعة مثلا أنا رياضي كذا، مناعتي ما انعديت، لكن أنا حامل المرض، حامله طبعا، حامله كجهاز تنفسي، وحامله بملابسي بيدي، لما بلمس المقبض تبع إيد الباب الأسانسير اللي بيجي وراي لمسه أخذ العدوى. فبالتالي يعني أنا إذا ما بدي أدير بالي على نفسي، كيف يعني بالعربي من الآخر إنه يا أخي كفينا شرك،
صح،
اقعد بدارك ما تحوس كتير عشان ما سبب أذى الآخرين.
في شغلة لفتت نظري أنا الفترة الماضية إنه بعض الدول العربية كانت عم تاخد إجراءات كتير سباقة، خليني أقول عن كتير دول غربية. يعني مثلا الأردن حظر التجول اللي عمله، والعقوبات إذا حدا خرق التجول. يعني هذا الكلام ما شفناه نحن بدول أوروبية. فهل قد يعني بدولنا بدول الشرق الأوسط عندهم هذا الوعي المتقدم عن أوروبا، وإلا الأوروبيين بيعتمدوا على مثلا لجان طبية مختصة هي اللي بتقرر هذا الكلام؟
هلا أولا ما نستهين أنه إحنا بالدول العربية في عندنا وعي طبي. صح ما كانش عندهم فرص، وكان في نوع من تهجير العقول في بلادنا، لكن في وعي طبي. والدليل تطلع أنت تطبيق الحظر بحذافيره ماشيين فيه بالأردن والكويت، وفي في نوع من الحظر ماشي بلبنان وسوريا.
أنا تساؤلي إنه ليش بهالسرعة هذه كانوا السباقين إنه يأخذوا هاي القرارات؟ طبعا بالتأكيد هذا دليل تقدم، ودليل إنه في عنا أطباء بالشرق الأوسط كتير فاهمين الموضوع بشكل جدي. خليني أقول
شوف، هلا هو يعني في تجربة صارت. الصين قدمت تجربة للناس كلها. الصين أولا المدينة اللي تعرضت عدد تعداد سكانها بحدود 67 مليون، يعني انت عارف يعني نص الوطن العربي مدينة واحدة. قاوموا وعزلوا الناس واستخدموا تكنولوجيا إشي مخيف جدا، وبالآخر وصلوا نتيجة. حاليا صار الكيرف بدل ما هو المنحنى المرضي، بدل ما كان متوقعين انه يوصل الاف فوق ارقام بالمرضى او القتلى ومدة زمنية، المنحنى الزمني اختصروا عدد القتلى بشكل رهيب واختصروا المدة الزمنية بحيث أنه حاليا يعني بيقدروا يقولوا أنه عندنا زيرو
إصابات،
زيرو قطع موت، في إصابات لسه ما طبتش بس موت زيرو. فبالتالي الناس اللي تجنب الأمور بالطريقة هذه الوقاية أفضل من العلاج، يعني هذه نوع من الوقاية، الوقاية أفضل من العلاج. بينما بأوروبا في بعض الدول وإحنا هنا أنه عندهم ثقة بأنفسهم عالي جدا لدرجة أنه إحنا حتى لو نصبنا بنقدر نعالج. هذا الموضوع ما بدي أدخل فيه لأنه أنا معارضه.
تمام
ماشي. الوقاية دائما أفضل من العلاج. وبشوف هلأ في طبعا في حرية شخصية بالسويد أنه بإمكان الإنسان يعزل نفسه يضله بالبيت. أنا باجي بحكو أنا يعني شفت بمنطقتي أنا ساكن بين بيوت، ففي بيت جنبه بيت صغير غرفة بعدين شباك مضوي ومكتوب كويس أنا عازل نفسي، أنا عازل نفسي يعني ما حد يجي عندي.
تمام.
فاكتشفت أنه إنسان ساكن بهاي الغرفة وطالع عن أهله وساكن لحاله، أنا كاتب أنا عازل نفسي. هلأ ليش بيعزل نفسه 14 يوم؟ هذا السؤال، أنه أنا بعزل نفسي 14 يوم لأنه هي فترة الحضانة وظهور المرض. إذا أنا مريض راح أبين خلال 14 يوم، إذا أنا ما مريض راح أبين أنه والله بعد 14 يوم أنا مش مريض، لكن لما أتحرك مرة تاني. هلأ بشكل شخصي أنا أنه بعد 14 يوم بينت أنه مش مريض، لكن ممكن أرجع على الشارع أمرض مرة تاني. لكن لما نعمل عزل 14 يوم لمجتمع كامل فبالتالي إحنا سيطرنا على المرض زي الصين.
يعني اللي مصاب بهالفترة هذه حيبين
أنه بالضبط بالضبط. أما بعدين ما ننسى أنه هذا المرض بده رعاية صحية خاصة، بده جهاز أكسجين. يعني أنت لو تيجي تحسب كم غرفة عناية مركزة موجودة بالنسبة للمجتمع، هذه حسبة يعني نسبة معينة، يعني مثلا للمدينة اللي فيها 10,000 نسمة موجود مثلا 50 سرير بالعناية المركزة بمجموعة. طيب هدول 10,000 نسمة بحالة وباء،
الأزمة اللي واجهت إيطاليا حقيقة أنه الناس ما وجدت أماكن بالمشافي
لدرجة أنه أيوة القصة تبع المبارح اللي توفى مبارح كده، ليش توفى؟ لأنه تبرع بالجهاز التنفس تبعه لشاب، منشورة يعني كل القصة منشورة، لأنه خلاص أنه ما في أجهزة تنفس وهذا الشاب تعب على الآخر فأعطاه جهاز تنفس الزلمة مات. فبالتالي نرجع لموضوع الوقاية، إيطاليا ما عملوش وقاية، إسبانيا ما عملوا وقاية لأسباب بتخصهم، أخطاء يعني هم حكوا أنه يا عمي إحنا أخطأنا، ما تعيدوا نفس أخطأنا. إحنا عم نحكي عن بشكل شخصي. هاي نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة للسكريات، السكريات بشكل عام، التوفي،
الجودز
البقلاوة إلى آخره غير الفواكه، هذه بترفع السكر بالدم، بتعطي بيئة مناسبة للفيروس عشان يتنشط، بنفس الوقت بتعطي بشيء بسموه خمول للجسم. الإنسان يعني بنشط بسرعة بعدين بياخد فترة خمول أطول، عكس الفواكه. سكر الفواكه ما بيعطي خمول، فهاي فترة الخمول هذه الفترة المناسبة للفيروس عشان ينشط فيها. ماشي. في نقطة مهمة إذا بدك تسأل عنها.
أنا بس عندي بس إنه الفترة الأخيرة في كتير من الدراسات قالت إنه ما عاد الموضوع أخذ الخطورة على الحياة لكبار السن، لا، إنه الموضوع الناس يمكن فهمته بشكل خاطئ، إنه لا، في شباب عم بينصابوا عم بشكل خطورة حقيقية على حياتهم. بس عشان تسلط لنا ضوء على هاي النقطة، لأن الناس في ناس عم بيقولوا لا خلاص أنا عمري 30 أنا عمري 40 ما عندي مشكلة.
لا، هو الخطورة المعرضين أكتر شيء الكبار بالسن، لكن لا يعني أنه ما في خطر على الصغار بالسن. وبعدين هلأ في حالتين أثبتوا علميا بالأردن، في طفل عمره 4 سنوات، ويمكن طفلين عمرهم بحدود 4 سنوات توفوا بنفس الأعراض.
بنفس الأعراض.
هلأ ممكن ما هو شو الفيروس بيستغل أي ضعف بالجسم، زي إنفلونزا بتستغل أي ضعف بالجسم وبصير يعني قاتل يعني بصير مرض قاتل.
نحن مو هدفنا نخوف الناس.
لا 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 مش.
إنما نحكي حقائق عشان الناس تعرف إنه الشيء عامم على الجميع أو هذا الخطر عامم على الجميع.
وبعدين يعني في شغلة في هذا اسمه وباء وشيء جديد يعني ما بنرضى يعني ما يعني يعني كيف أنت بتقبل تكون يعني فار تجارب؟
لا بتأكيد لا.
خلاص هو عمل لازم واحد يعمل وقاية لنفسه أول خطوة بالوقاية العزل بعدين بتبلش الشغلات الأخرى المطهرات الرغرغة الأكل الجيد الراحة النوم بعدين العزل على أساس إنه ما أدخل بمرحلة اكتئاب وما أدخل بمناطق بشغلات أخرى يعني في شغلات كتير واحد 14 يوم هم العزل يتذكر إنه 14 يوم بالبيت أحسن لي ما أقضيهم بالمستشفى بعدين وأنا تحت أجهزة هذه نقطة النقطة الأخرى 14 يوم يحاول يكون فيهم مرح شوي يفرج على أفلام يقضيهم شغلات روحية يصلي يقرأ قرآن للمسلمين ما يعني شوف لك شغلة تعملها بحياتك تعبي هذول 14 يوم
طيب خليني بس أنتقل لموضوع المختبرات العالمية أولى وين وصلوا بأبحاثهم لإيجاد مضاد لهالفيروس هل في أي معلومات إيجابية على الأقل
هلأ الحكي كتير والإشاعات أكتر أول شيء إذا واحد بده يقتبس أي شيء بده يأخذ منظمة الصحة العالمية لا وزير صحة بالدولة الفلانية ولا وزير صحة بالدولة العلتانية منظمة الصحة العالمية اللي بتحكيه هو الصح 100% لأنه هدول الوحيدين اللي بيحكم ما إلهم مصلحة سياسية مفهوم؟
هاي دعوة لأنه الناس تدخل على هالموقع
ومكتوب بكل اللغات منظمة الصحة العالمية عندهم صفحة كاملة وفيها أسئلة بالعربي الأدوية كلياتها تحت التجربة هلا الإنسان لما بوصل لمرحلة إنه خلاص يعني أنا مية مية تعب ولا مجربه طبت ما طبتش أيات أنا بس ما إحنا ما نوصل المرحلة هاي يعني مش هذا الحل وبعدين يعني ما بص يعني هل مش تقيس لكن أي لقاح أي مصل ناشي الفيروس غير البكتيريا البكتيريا بتقدر تعمل له لقاح خارج الجسم لكن الفيروس لا لأنه الجسم هو اللي بيعمل اللقاح هو اللي بينتج الأنتيبوديز الأنتيبوديز هذه عشان يكتشفوها ويشوفوا الشفرة تبعتها ما مش بهالبساطة هاي ماشي هلا هم عم بيجربوا جربوا أدوية الحصبة جربوا أدوية مش أدوية الملاريا عم بيجربوا لأنه هي كلها فيروسات هلا ممكن لحد ما بتشتغل بس ممكن يعني فبالتالي الفكرة نأخذها بشكل شخصي كل واحد إنه أنا ما بدي أكون يعني فأر تجارب فعشان ما أكون فأر تجارب بدي أحمي نفسي ما يسهل إنه بعزل نفسي وبطبع خطوات اللي هي العناية الشخصية النظافة تغسيل الأيدين يعني في حد ما بيغسل إيديه
لا بالتأكيد لا
غسل يديك
لكن هي الغسيل بالطريقة الصحيحة
لا مثلا بدل ما كنت زمان غسل يديك شغل على السريع لا أنا بغسلهم بتأنى وأنا عم بغسل بعدة 30 بديش عدة 20 ثانية 30 ثانية واستخدم صابون أي نوع من الصابون سائل يابس أي نوع من الصابون وبعدين مطهرات فت على وسط ركبت الباص فت على المستشفى حطي مطهرات على طول بمسح ايدي بالمطهرات محطوط عد الطرق انه كيف الواحد يطهر ايديه محطوطات مشروعه كيف الواحد يطهر ايديه الكمامه او الماسك حاليا يعني ممكن ما نحتاجها لكن ممكن نحتاجها لما تفوت على المستشفى بحتاجها بعد شوي اذا المواصلات صارت ازمت بحتاجها
صحيح
إذا أنا صرت أكوح بحتاجها لأنه ما بدي أعد الناس أنا لأن أنا مش عارف حالي شو اللي عندي وبعدين في نقطة مهمة جدا جدا إنه الإنسان اللي عنده بتجي الأعراض يتصل على 11-17 وما يروح على المستشفى
مجرد اتصال
اتصال هني بيجوا إذا في إذا هني في وبعدين بيتصل إن شاء الله بأي لغة بحكي بيجيبوا لهم في مترجمين يعني
تماما
بالنسبة للسويد بنحكي إحنا بتفاهم معه بس انه روحة المستشفى بحد ذاتها مشكلة وبعدين هلا لحد الان السويد ما اعلنوا انه العزل التام الاجباري، لكن انا بتصور انه ماشي راح نمشي بهذا الصدد، يعني بعد شوي راح يعزلوا، لانه بريطانيا امبارح عزلوا عزل تام.
تقريبا اخذنا فكره كامله ومعلومات كثير قيمه وجيده. شو بتحب تحكي اخر شيء، نصيحتك لكل المستمعين بشكل عام؟
نصيحتي اللي انا بطبقها على نفسي وبنصح اولادي فيها واصدقائي، انه يعني انا احمي نفسي بالعزل، ابقى بالبيت للضروره القصوى بتحرك، عشان انا ما انصاب وعشان ما اساهم من باذاء الاخرين. هاي اهم شيء. وبعدين شغلات العنايه النظافه الشخصيه هذه يعني مفروغ منها، وتطهير المنزلي مش عارف هذا كلياته مفروغ منه. واتصور يعني عدة مواقع مكتوب بشارحين، وأفضلهم منظمة الصحة العالمية. أنا بركز على هذا الموضوع، الإشاعات والحكي الكتير ممكن يكون محبط، لكن منظمة الصحة العالمية حتى شارحين بالفيديو كيف تغسل إيديك.
بنهاية اللقاء الأول، لأني أنا بوعد الأخوة المستمعين بأنه ما رح يكون فقط هذا اللقاء معك، أكيد حيكون لنا لقاءات تاني ونتناول مواضيع كمان حول نفس الفيروس، لأنه هو هلأ الشغل الشاغل. لأنه طبعا لقاء الحلقات القادمة إن شاء الله حنتناول مواضيع تانية ممكن أيضا تهمنا وتحمينا من هالجائحة اللي عم تجتاح العالم بشكل عام. بختام لقائنا بشكرك أستاذ طارق على معلوماتك القيمة اللي أفادتنا فيها، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا، شكرا لك.
شكرا جزيلا، واتمنى يعني جميع السلامه والشفاء للمصابين.
شكرا،
ان شاء الله ديروا بالكم على حالكم.
شكرا، شكرا لك دكتور،
مع السلامه.
هنا اذاعه راديو سيو الدوليه من أوبسالا السويد.
معلومه مفيده.
الفرق بين الحب والسعاده أظهرت دراسة طويلة استغرقت 75 عاما قام بها باحثون من جامعة هارفارد، إن الحب بالفعل هو المفتاح الذي يحتاجه الشخص ليعيش حياة سعيدة وراضية. وذلك يدعم القول الإنجليزي بأن كل ما نحتاجه هو الحب، ونظرا لارتباط الحب ارتباطا وثيقا بتحقيق الذات والسعادة، فيجب على الشخص المحافظ عليه ويهتم ويطبق النصائح المفيدة في علاقات الحل، ويكون ذلك من خلال تقدير الشخص من أجل السعادة التي يجلبها للنفس وللحبيب على حد سواء، حتى لا تبدأ العلاقة بالفشل، إذ يؤدي عدم الاهتمام بما يريد الحبيب أو العمل على الأمور التي يجدها مهمة في تخلخل العلاقة. كما يجب التمييز بين الحب الحقيقي والجوع العاطفي في العلاقة كيفما كانت. فمثلا يقدم الأهل الحب من خلال الاهتمام والعناق والرعاية والطمأنينة وتهدئة الأطفال من دون أي مقابل، وفي هذه الحالتين شيء نحتاجه الأهل والأطفال على حد سواء.
صدقت رجعتي لي أكتر من حب.
بدي وأغلى من عيونك ما عندي أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيونك ما عندي فكر في غار علي قرب وغمرني بحني يا حبيب قلبي طمن قلبي شو حاسس قلي ولا تخبي فكر في طب غار علي قرب وغمرني بحني أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيوني ما عندي أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيوني ما عندي جربت امحي صورتك ما قدرت أنا لا بصحى وطيق ولا بنوم عيني مرقوا سنين الولدني وكبرت وعرفت انك ساكني في
في ختام فقراتنا هذا اليوم فريق راديو سيو إيميل صرصور زهير عمية زكي محمد حسين خالد عبير حسان فايز أبو ستيتي يتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم دمتم بخير وسعادة.